بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الموانع التي ذكرها المحقق التستري رحمة الله عليه، ووصل الكلام إلى المانع السادس، ويمكن تقريبه بشكل مختصر بأن إجازة المالك كرده كما تقع بالقول تقع بالفعل الدال على الإجازة أو الرد، فليس من الضروري أن تحصل الإجازة بالرد باللفظ الدال عليهما، فكما يحصل الإجازة والرد باللفظ فإنهما تحصلان بالفعل، كما لو تصرف المالك بالثمن فإن تصرفه بالثمن تصرف الملاك كاشف عن إجازته ورضاه بوقوع البيع الفضولي. وهكذا الحال في كل فعل من الأفعال يعتبر من لوازم الإجازة أو الفسخ. إذا اتضح ذلك فنرجع إلى ما نحن فيه. المفروض أن الفضولية باع الكتاب لنفسه، ثم في معاملة ثانية اشترى الكتاب من زيد المالك الأصلي، فإذا نظرنا إلى العقد الثاني وهو بيع زيد لكتابه من الفضولي، فإن هذا البيع من لوازم رده لعقد الفضولي. إذ البيع يعتبر فعلا من الأفعال الكاشف عن رده لبيع الفضولي، فحينئذ فهذا يعني أن العقد الأول باطل، وبعبارة أخرى، كما أنه في المثال لو قال زيد المالك رددت بيع الفضول ثم باع الكتاب للفضول، فإن العقد الأول لا يتوقف. العقد الأول ما هو؟ بيع الكتاب لعمر، لا يتوقف على إجازة الفضول، لأن المفروض أنه ماذا؟ بطل بالرد. وبما أنه في المقدمة ذكرنا أنه كما يحصل الرد باللفظ يحصل بالفعل، وبيع زيد للكتاب معناه أنه قد رد تصرف الفضولي، فلا يتوقف على الإجازة، والإجازة المتأخرة للفضول لا تكون مجدية، بل إذا أصر على نقل الكتاب لعمر عليه أن ينشئ عقدا ثالثا. ملتفت جيدا للمطلب؟ شوف، أنا الفضولي بعت الكتاب لعمر، علم بعد ذلك المالك الأصلي، ذهبت إليه اشتريت منه الكتاب، هذا عقد ثاني. بيعه للكتاب ماذا يعني؟ أنه مالك للكتاب، وأنه لم يرضى ببيع الفضول، فهذا فعل من الأفعال يدل على الرد. فإذا رد العقد الفضولي فيقع ماذا؟ باطلا، لأنه يتوقف على الإجازة. رد، حصل رد، فبما أن البيع الثاني رد، طيب فانتقل الكتاب من ملك زيد إلى الفضولي، إذا أصريت أنا أن أنقل الكتاب إلى عمرو أحتاج إلى عقد ثالث، ولا يكفي أن أجيز ماذا؟ العقد الأول، لأن العقد الأول بطل. واضح هذا الكلام؟ هذا إذن دعوى أن العقد الفضولي هنا صحيح وتشمله المطلقات باطلة. ليش؟ لأن العقد الفضولي إنما تشمله المطلقات إذا لم يحصل معه رد، وبيع المالك رد عملي، رد فعلي. واضح الكلام؟ يقول السادس اي هذا رد عملي، لكن لا ربط له ببحثنا.
نفس لان الرد
يعني، لا يا هذه زوجت لشخص اخر،
وزوجها من زيد وهي راحت وتزوجت عمرو.
اي فهذا هذا رد، لكن لا ربط له ببحثنا.
الفضولي يعني زوجها فضولا،
لا في بحثنا الفضولي باع لنفسه ثم اشترى لنفسه، اتفقنا؟ هنا زوج امرأة من شخص وهي تزوجت من شخص آخر،
يعني كما أن ذاك رد عملي.
الرد العملي رد عملي كثير، واضح. نحن لسنا بصدد أنه الرد العملي، سابقا ذكرنا أنه في الرد وفي الإجازة يكفي ماذا؟ الرد العملي، ولا يشترط ما يدل عملا، ولا يشترط التعبير باللفظ الخاص. يقول السادس أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازم الإجازة والفسخ، ولا يشترط إلا ولا بد أن يكون باللفظ. طيب، ولم هذه مقدمة، تعالوا نطبقها على ما نحن فيه. ولما باع المالك ماله من الفضول بالعقد الثاني، فبيع هذا يكشف على أنه لا يرضى بالعقد الفضولي، فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن. ليش هذا من لوازم الرد؟ لأنه وهو لا يجامع صحة العقد الأول. ليش؟ لأن صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول، الثمن الذي يعطيه المشتري الأول، وحيث وقع الثاني يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه، فلا يجدي الإجازة ممن؟ من الفضول المتأخرة، لأن الإجازة إنما تجدي وإنما يشمله المطلقات إذا كان بعد في عقد، أما مع الرد ولو فعلا لم يبقى عقد لتشمله المطلقات. وبالجملة حكم عقد الفضول قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها للعقود الجائزة، فكذلك عقد الفضول ليش أولى منها؟ شوف الآن في الهبة، إذا وهبتك هذا عقد جائز. طيب إذا قمت بفعل كما لو أكلت الهبة، هذا معنى ذلك أني رددت. إذا كان الفعل في العقود الجائزة مبطل لها، ففي العقد الفضولي من باب أولى. ليش؟ لأنه في العقد الجائز أنا صاحب العقد وأنا الذي أجريت العقد، أما في العقد الفضولي الأجنبي الذي أجرى العقد. فكما أن في الهبة تصرف المالك مبطل للهبة، من باب أولى في العقد الفضولي تصرف المالك مبطل للعقد. وجه الأولوية واضح؟ وجه الأولوية أنه في الهبة هناك ماذا؟ أنا الواهب، أنا المالك هو الواهب، أما هنا الواهب من؟ الواهب هو الأجنبي. هذا المانع السابع الذي يفهم من صاحب المقابيس. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما حاصله، أن بيع المالك الأصيل في العقد الثاني يسقط حق إجازته للعقد الأول، بحيث لا يصح أن يجيز العقد الأول بعد بيعه، لأن بيعه رد للعقد الأول، وبعد الرد لا معنى لإجازته. لكن هذا لا يسقط قابلية العقد على أن تلحقه الإجازة من مالكه الثاني، ملتفت جيدا. مثلا لو أن الأصيل رد عقد الفضولي فإن هذا الرد يمنع إجازته ثانية لما رده ولا يمنع من إجازة غيره. فما يكون الفعل وهو العقد الثاني مانعا عنه وهو أن يجيز الأصيل العقد الأول، لا يضر فيما نحن فيه، وما يضر فيما نحن فيه وهو أن يصير العقد غير قابل للحوق الإجازة مطلقا ولو من المالك الثاني، فإن هذا لا يقتضيه رد الأصيل الأول. تفت المصنف هنا سلم أن الرد كما يحصل بالقول يحصل بماذا؟ بالفعل، هذا التسليم الأول. وسلم أيضا أن بيع زيد للكتاب ماذا؟ رد لبيع الفضول، هذا مسلم. وسلم ثالثة أن من لوازم هذا البيع الثاني أنه لا يمكن لزيد أن يجيز العقد الأول، لكن كل ذلك لا يؤثر لأننا نريد نحن إجازة من؟ نريد إجازة المالك الثاني، ورد شخص لا يمنع من إجازة غيره. شوف نحن بحثنا فرع الفقه الذي نبحث عنه ما هو؟ أنا الفضول بعت الكتاب لعمر لنفسي، ثم اشتريت الكتاب ماذا؟ من زيد. بعد الشراء من زيد أجزت البيع الأول الذي صدر مني عندما كنت أجنبيا، فالذي نبحث عن إجازته وعن تأثيرها إجازة من؟ إجازة المالك الثاني وهو الفضولي. طيب رد المالك الأول يمنع من إجازة المالك الأول لا من إجازة المالك الثاني، فما يمنع عنه رد المالك الأول ما هو؟ هو إجازته بنفسه. وما نبحث عنه في المقام إجازة المالك الثاني، فلا إشكال. واضح الجواب؟
إذا سمي رد فيها زاد، يعني إذا صار رد هذا يدخل العقد،
عقد
الفضول. نستطيع أن نقول
أنه
فوت محل
الإجازة عن نفسه، ربما يعني هذا فوت المالك محل الإجازة، إجازة من؟ إجازة نفسه لا إجازة غيره. أي نعم،
يعني ما نسمي هذا رد.
ليش الرد؟
هذا رد يعني رد العقد،
رد العقد نعم. حينئذ إذا لازم البايع أن يكون قد رد ذلك البيع، فإذا رد هذا البيع فلا يعقل أن تلحقه بعد ذلك الإجازة. لكن هذا بالنسبة لإجازة نفسه، وما نبحث عنه هو إجازة من؟ إجازة غيره. شوف العبارة في الكتاب شوي مختلفة، لكن زبدة المطلب ما ذكرناه. يقول: والجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، وأما الفعل المنافي لمضيه يمثل بمثال كتزويج المعقود فضولا نفسها من آخر وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر فليس فسخا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضول. ليش خصوصا؟ لأنه مع عدم الالتفات لا يصدق أنه أنشأ الرد، أنشأ فعل ماذا؟ فعل اختياري، فمع عدم الالتفات كيف يقال أنشأ الرد؟ غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، لكن إجازة من؟ إجازة المالك الأول. فإذا فرض وقوعه صحيحا فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة، إما مطلقا كما في مثال التزويج. ليش؟ لخصوصية في مثال التزويج، لأن المزوجة لا يمكن أن تتزوج ثانية، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة لمن؟ للمالك الأول، فللمالك الثاني أن يجيز. خب، إذا أردنا نوضح المطلب أيضا بشكل أوضح، يمكن توضيح المطلب بمقدمتين. المقدمة الأولى أن الفسخ فعل اختياري للفاسخ مرجعه إلى إنشاء الرد، وحينئذ فالفعل المنافي لمضي العقد لا يعد فسخا بالمعنى الدقيق، لأن الفعل المنافي لمضي العقد قد يصدر مع عدم الالتفات إلى بيع الفضول، فكيف يكون إنشاء للرد؟ فقياس الفعل المنافي لمضي العقد على الفسخ قياس مع الفارق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الفعل المنافي لمضي العقد إذا ثبت أنه بالدقة ليس فسخاً فغاية ما يفعله هو تفويت محل الإجازة على الفاعل، ولا يفوت محل الإجازة على غيره. ملتفت؟ فهذا يعني شوف، يعني أن المصنف يعترف لو أن زيدا اللي هو قلنا المالك الأصلي لو أن زيدا قال فسخت لا معنى بعد ذلك لأن نقول ماذا؟ أن الفضول لو اشترى يصح أن يجيز. ليش؟ لأنه لم يبقى عقد. إذن فرق بين إنشاء الفسخ وبين أن أقوم بفعل منافي لمضي العقد. في إنشاء الفسخ لا يبقى عقد حتى تلحقه الإجازة من أي طرف من الأطراف، بينما في الفعل المنافي لمضي العقد غايته أنه لا يتنافى مع إجازة نفس الفاعل ولا يتنافى مع إجازة غيره، وما نحن فيه من هذا القبيل. لذا قال نعم لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفاسخ بطل العقد من حينه إجماعا، فلو اشتراه الفضول بعد ذلك وأصر أن يبيع أن ينقله إلى عمرو لاحتاج إلى عقد ثالث، ولا يكفي ماذا؟ الإجازة، لأنه لم يبقى محل للإجازة. واضح الفرق؟ ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها، العموم التي المفروض أن زيدا مالك وعموم السلطنة يقتضي أن يقطع علاقة الغير بها وقد قطعها. فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة على نحو الموجبة الجزئية ولو بالنسبة للمالك فهو مسلم، ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني فيكون له الإجازة، وإن أريد أنه إبطال للعقد من الأساس فهو ممنوع، لما عرفت من أن قياس الفسخ على الفعل المنافي لمضي العقد قياس مع الفارق، إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغوا، وتسميته مثل ذلك ردا من هذه الحيثية، واضح؟ من حيثية المالك. إذن حتى نجمع هذه المطالب حتى لا يضيع هذا الشيء عليكم، المفروض في المثال الذي نبحث عنه ما هو؟ الكتاب لزيد، وأنا الفضولي بعته عن نفسي لعمر بدرهم، بعد تحقق هذا البيع ذهبت واشتريت الكتاب من زيد. كلامنا كان وين؟ أنه بعد هذا الشراء الجديد يحق للفضول أن يجيز العقد الذي صدر منه في زمن الفضولية. هذا كان الفرع الفقهي الذي نبحث عنه. إشكال صاحب المقابس ما هو؟ أنه كما أن المالك الأول الذي هو زيد لو قال فسخت، هل يصح أن نبحث بعد ذلك أن الفضول يجوز له أن يجيز أو لا يجوز؟ لا يصح. ليش؟ لأنه بالفسخ لم يبقى عقد لكي تلحقه الإجازة. طيب هذا في الفسخ اللفظي. يقول طيب الفسخ والرد لا ينحصر باللفظ، عندنا فسخ ورد بماذا؟ بالفعل. بيع زيد لكتابه من الفضولي يعتبر فسخا، فإذا يعتبر فسخا فلم يبقى عقد لنبحث عن إجازته. هذا كان ماذا؟ الإشكال. جواب المصنف ماذا كان؟ أن قياس الفعل على الفسخ قياس مع الفارق. في الفسخ اللفظي هناك إنشاء للرد، بعد إنشاء الرد معنى ذلك أنه لم يبقى عقد أول، فإذا لم يبقى عقد أول فلا معنى لكي تلحقه الإجازة لا من الفاسخ ولا من غير الفاسخ، لأنه لا يوجد عقد. أما في الفعل المنافي لمضي العقد. هذا الفعل الذي صدر من زيد ينافي مضي العقد من قبله لا من قبل غيره، فلا يفوت محل الإجازة على الفضول بعد أن يملك. هذا تمام الكلام. ثم بعد ذلك في الأخير مطلب صغير وينتهي، يضيف إلى ذلك يقول: لو فرضنا أن زيدا كان ملتفتا لعقد الفضول، هذه نقطة، كان ملتفت لعقد الفضول وباع الكتاب للفضول قاصدا من هذا الفعل أن يفسخ عقد الفضول، حينئذ لا يكون قياس الفعل على اللفظ قياسا مع الفارق، فيصح دليل صاحب المقابس فقط في هذه الصورة. ملتفت جيدا للمطلب، يعني ملتفت، لأن قلنا الفسخ فعل اختياري للفاسخ، والفعل الاختياري يكون مع الالتفات أو بدون التفات، هو مع الالتفات. ففرضنا أنه ملتفت إلى أن الفضول باع، وقصد ببيعه للفضول أن يفسخ العقد الأول، هذا الفعل يصبح حكمه حكم القول، فيزول محل الإجازة مطلقا. نعم، لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول، لكن الالتزام بذلك لا يفضح في أصل المطلب، إذ المقصود أن مجرد، نحن نتكلم ولو موجب جزئية، أن مجرد أن يشتري منه لا يعد مانعا. نعم، إذا أضيف له شيء آخر كعلمه وقصده يصبح مانعا، إذ المقصود في أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد، ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابلية لحوق الإجازة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.